وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون أحباءنا الكرام، تتواصل رحلتنا معكم في قافلة الهداة والمهديين في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. وقبل أن نتطرق إلى ضيفنا الذي يأتينا من البرازيل معقل كرة القدم، أكرر، ضيفنا الذي يأتينا من البرازيل معقل كرة القدم، لا بد أن نقف وقفة قصيرة في إطلالة إعلامية اعتدناها نضعها في حلقة الليلة بعنوان عريض: مصر والجزائر، الشرخ وسبل العلاج والحل. نبقى إذن مع الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
عندما تقع أزمة بين شقيقين لابد أن نتحدث عن الفتنة وكيف تتلافى وما أسبابها، وليس من مصلحة الطرفين اللذين تعرضا لهذه الفتنة، ليس من مصلحتهما دفن الرؤوس في الرمال، لابد من مصارحة. وعندما يصارح الأخ أخاه لابد بأن نتذرع بأكبر قدر من المصارحة وبأكبر قدر من رحابة الصدر والقدرة على الاعتراف المتبادل بالأخطاء الذاتية. وإذا لم نصل إلى ضبط المعادلة بهذه الصورة فلن نشيم في الأفق علاجا أو ما يشبه العلاج. قديما قال الشاعر: إن أخاك الصدق من لم يخدعك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك. لابد أن يتصارح الأخوان عندما يدب الخلاف بينهما، وعندما نتصارح لابد أن تكون هذه المصارحة مستظلة بخيمة القرآن ومستظلة بخيمة سنة النبي العدنان. سنبدأ بطائفة من الأخبار نوردها غفلا بلا تعليق، ثم نعلق في ذيل هذه الأخبار بما يعيد ثعابين الفتنة إلى جحورها وشقوقها، وبما يستعيد للقلوب شيئا من الخلو والنقاء والصفاء الذي كان. سنبدأ في تجوالتنا الصحفية الليلة بخبر أوردته صحيفة الشروق الجزائرية: 21 مصابا بكدمات ضمن 7,000 مصري عادوا سالمين لمصر. 21 مصابا بكدمات ضمن 7,000 مصري عادوا سالمين لمصر. معنى خبر آخر أوردته صحيفة الشروق الجزائرية، والنهاردة هنشتغل على الصحيفة دي كتير لكي نقول رسالة، والرسالة ليست موجهة للجزائر بل موجهة للجزائر ومصر. في اللحظة التي أكلمكم فيها الآن، وفي اللحظة التي احتدم فيها الخلاف بين مصر والجزائر، في إسرائيل 900 مستوطنة تم بناؤها. أكرر، في إسرائيل في ذروة هذا الخلاف المحتدم 900 مستوطنة تم بناؤها على الأرض. الخبر الثاني من صحيفة الشروق الجزائرية: عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يقول للشروق: لعبنا في المستطيل الأخضر وفي دولة محايدة شهدت بعدم وقوع تجاوزات. ده خبر آخر. في خبر أوردته أيضا صحيفة الشروق الجزائرية، الوزير أويحيى يقول للشروق: نرفض أن نخوض في الوقت الراهن في أي حديث يعكر صفو الفرحة التي تعيشها الدولة الجزائرية. نبقى إذن مع خبر آخر من نفس الصحيفة، صحيفة الشروق الجزائرية، وزير الدولة عبد العزيز بالخادم يقول للشروق: الجمهور كان أنظف وأرقى والمقابلة كانت نظيفة. نخلي الجملتين دول ونستبقيهما معنا في الأذهان: الجمهور كان أنظف وأرقى والمقابلة كانت نظيفة. هل فعلا المقابلة كانت نظيفة؟ وهل فعلا سلوك الجماهير في أم درمان، وهو السلوك الذي نقلته وكالات الأنباء وعدسات المصورين، كان فعلا في مستوى السلوك النظيف؟ هذه كلها أسئلة تدور في الأذهان، وبرضه لن نستبق بإجابات بل سنجيب في ذيل الفقرة. صحيفة الفجر الجزائرية، نحن نأتي في صدر الإطلالة الإعلامية وكل أخبارنا من الصحف الجزائرية. محي الدين عميمور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة الجزائري يقول: ما يحدث تصعيد غير مبرر، ما يحدث تصعيد غير مبرر. هل يا ترى التصعيد المتبادل في البلدين تصعيد مبرر أم غير مبرر؟ وهل الاعتداء على جزائري جاء إلى مصر أو على الباص الذي كان يقل لاعبي الجزائر، هل هذا الاعتداء مقبول؟ هذه واحدة. وهل الاعتداءات، ولا أقول الاعتداء، الذي وقع على 9,000 مصري في أم درمان بالأسلحة البيضاء، هل هذا اعتداء مقبول؟ وهل هذا تصعيد مبرر أم غير مبرر؟ نحن نبقى عند كلمات السيد محي الدين عميمور، وبرضه سنعلق في تذييل الأخبار. صحيفة الفجر الجزائرية جاءت بخبر آخر: السفير عبد القادر الحجار ينفي مسؤوليته عن تأزم الأوضاع. السفير الجزائري في مصر عبد القادر الحجار ينفي مسؤوليته عن تأزم الأوضاع. وأنا من منظور شرعي سأضع خطا تحت كلمة مسؤولية، يعني أمانة. والذي يتولى حقيبة وزارية أو يعمل في مكتب بعثات دبلوماسية لبلاده يحمل في عنقه أمانة، وسيحاسب على هذه الأمانة أمام الله عز وجل. صحيفة الفجر الجزائرية يكتب واحد فيها اسمه حدة حزام، حدة حزام، وأرجو أن يكون نطقي للاسم الجزائري سليما. كتب يقول: نوال السعداوي الرجل الوحيد في مصر. ده اللي كتب الكلام ده الصحفي الجزائري حدة حزام: نوال السعداوي الرجل الوحيد في مصر. وبعد كده بيكتب يقول: تأكدت أن الرجل المصري فقد رجولته وهي الآن الرجل الوحيد في بلاد الفراعنة. يا ترى اللغة اللي بيكتب بيها حدة حزام هل هي لغة صحفية؟ هل الذي يكتبه أداء صحفي؟ يعني هو معتبر اللي هو كتبه ده أداء صحفي؟ أم أنه فاصلة من الرتح؟ ويناظر ما كتبه حدة حزام كتابات تظهر أيضا في مصر تصف الشعب الجزائري بأوصاف عنصرية. لكن هل مقبول أن يكتب السيد حدة حزام أنه لا يوجد في مصر رجولة؟ أما المين اللي لقن الكيان الصهيوني الدرس في حرب 73؟ ومين اللي عبر فوق القناة؟ ومين اللي أثر عساف ياجوري وكتيبة عساف ياجوري؟ وكيف يتناول التاريخ المصري بهذه الخفة؟ وكيف يسمح لهؤلاء بأن يعكروا الصورة وأن يتدخلوا في هذه المهنة الصحفية؟ وأنا أقول للأطراف الصحفية في البلدين وخصوصا في الجزائر، لأن صحف الجزائر هي التي فجرت الأزمة ابتداء. أقول من لا يملك عدة الصحفي ولا خبرة الصحفي ولا القدرة على العمل الصحفي، طب ما يتنحى لمن يستطيع بدل ما يدحرج هذه الألغام. ما وصلنا إليه من حال مؤسفة هو نتيجة طبيعية لتدخل هقول الطفيليين في مجال العمل الصحفي وللممارسات غير المسؤولة وللكذب، وأضع كلمة الكذب بين قوسين، لأن الذي فجر وأشعل وقدح شرارة هذه الأزمة ابتداء الكذب ودس الأخبار الكاذبة. معنى خبر آخر، هنسيب الصحافة الجزائرية دلوقت وهنرجع لصحافتنا المصرية ونعلق. صحيفة الدستور: مبارك يرفض قطع العلاقات مع الجزائر ويصدر بيانا رئاسيا هادئا ووقورا. السيد الرئيس حسني مبارك القيادة السياسية في مصر، الحقيقة في خطابه الذي ألقاه مؤخرا على هامش الأزمة كان كلامه منضبطا ودقيقا وحريصا على جمع الشتات، حريصا على جمع الشتات. لكن الخبر اللاحق في صحيفة الوفد: المصريون في الجزائر يستغيثون بالوفد، بيقولوا يحاصرون عمالنا بمشاعل النار وطلقات الرصاص لحين الفصل في مباراة السودان. وفي خبر برضو في صحيفة الوفد: سمير زاهر يقول رئيس الاتحاد الجزائري أشعل الفتنة وأصبح مشجعا متعصبا. رئيس الاتحاد الجزائري أشعل الفتنة وأصبح مشجعا متعصبا. انتهت الأخبار وبقيت المرارات في الصدور. هل المشكلة بدأت عندما ألقيت طوبة على الباص الجزائري الذي جاء إلى مصر؟ طيب إذا كانت هذه الطوبة هي المشكلة، فهل رد الفعل الذي حدث في شوارع أم درمان رد فعل طبيعي لطوبة ألقيت على باص؟ طيب هل إذا اغتظت منك أو أنت أسأت إلي هل يكون الرد بتجريد الأسلحة البيضاء وإراقة الدماء في شوارع أم درمان؟ الخبر والقضية كلها بدأت بكذبة، وهقول كذبة ليه. صحيفة الشروق ادعت أن هناك قتلى في مصر وأخذتها العزة بالإثم، فلما نبهت إلى أنه ما فيش قتلى ظلت ملتزمة الصمت أو نزلت التصويب في زاوية غير مرئية. وأخيرا من يومين وجدت نائب رئيس التحرير للصحيفة وهو مصطفى فرحات ما ظهرش على القنوات المصرية، ده ظهر على قناة المستقلة التي تبث من لندن. مصطفى فرحات نائب رئيس تحرير صحيفة الشروق الجزائرية التي صدرت هذا اللغم وصدرت هذه الأكذوبة العريضة واستثارت حفيظة الجزائريين والمصريين معا، أخيرا ظهر في قناة المستقلة وقال بصراحة مفيش قتلة ومفيش تحت يدنا دليل على وقوع قتلة. طب السؤال، لما أنت بتقول مفيش قتلة نشرت الخبر ليه ابتداء؟ ما نحن فيه الآن هو حصيلة وحصاد طبيعي لأكاذيبك التي صدرتها هنا وهناك. مصطفى فرحات الآن وبعد خراب ملطة وبعد ما حدث بين الشعبين وبعد أن أشبعتنا صحيفة معاريف شماتة وأشبعتنا صحيفة هأريتس شماتة وسخرية وأشبعتنا صحيفة يدعوت أحرنوت شماتة وسخرية، الآن تظهر على قناة المستقلة وتقول إحنا أسفين الخبر ما كانش صحيح وما فيش قتلة؟ بعد إيه؟ عرفتم الآن إنه السبب الرئيس فيما حدث هو أكاذيب هذه الصحيفة ابتداء؟ نحن ندين هذه الممارسة الصحفية ولا نقبلها، وكذبتك اللي انت شفت انها كذبة بسيطة لقد رأيت الآن الحصاد المر، جرحى سفراء يتناقشون بأعنف لهجة ممكنة، صحافة تتحرك بهجوم غير طبيعي وتصف مصر الرجال، مصر التي صدرت الرجولة للمنطقة العربية وألحقت الهزيمة الوحيدة بالكيان الصهيوني حتى الآن، توصف بأنها معدومة الرجولة. أمال مين اللي أثر عساف ياجوري وفرقته؟ مين اللي ألحق ضربة موجعة بالكيان الصهيوني خلت جولدا مائير تنظر إلى الأرض وتستغيث بواشنطن؟ الأكاذيب سبب مباشر لهذه الأزمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكلامي بالأساس للصحافة الجزائرية وأيضا لبعض القنوات الفضائية في مصر التي يبدو أنها تحب أن تسكب البنزين على النار، كلامي للطرفين لكن بالأخص للصحافة الجزائرية لأنها التي ابتدأت بتصدير الأكاذيب. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأكاذيب، وما حدث وما وصلنا إليه هو نتيجة طبيعية لاختراق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك: يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. يا رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. يا رسول الله أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الطبراني إن العبد إذا كذب تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. فكروا في الحديث على مهلكم، إن العبد إذا كذب تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. ما فيش هزار في مسائل الكذب. ده أم عبد الله ابن عامر كانت ماسكة مطبقة ايديها على شيء وبتقول لابنها الصغير: تعال أعطك. زي ما احنا بنضحك على الأولاد الصغيرين ونطبق ايدينا، قال يعني في ايدينا في شيء حلوة، تعال أعطك. النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ما أردت أن تعطيه؟ في فعلا في ايديك حاجة ولا بتكذبي عليه؟ قالت: يا رسول الله أردت أن أعطيه تمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. ما فيش هزار في الكذب، وصحافة أدمنت الكذب لا تستحق أن تبقى في هذه المهنة. وصحفي يكذب ثم يخرج على الناس ببساطة بدم بارد في قناة المستقلة ويقول: بصراحة الخبر ما كنتش متأكد منه. بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد ما أثرت الناس، وبعد ما الناس أوشكوا أن يتقاتلوا ورفعوا على بعض الأسلحة البيضاء، جاي تقول تائبون آسفون؟ نحن ما نحن فيه حصيلة أمرين: أول أمر الكذب، ثاني أمر خلط هذه الأمة في ترتيب الأولويات. من يومين كنت مع الشاعر الفلسطيني الكبير هارون هاشم رشيد، وقال لي حاجة غريبة تجعل القلب يدمي وينز ألما. قال لي إنه لأول مرة منذ سنوات بعيدة مؤذن المسجد الأقصى يحال بينه وبين الأذان. الأذان ما ترفعش من المسجد الأقصى. أنتم متخيلين إيه اللي بيحصل؟ يعني الناس المشاغبين اللي راحوا أم درمان وآذوا المصريين واعتدوا عليهم، الناس دول في نفس اللحظة اللي بيعملوا فيها ده يحال بين مؤذن المسجد الأقصى وبين رفع الأذان من المسجد للمرة الأولى منذ سنوات. الكيان الصهيوني تجرأ ومنع مؤذن المسجد الأقصى، والشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد لا يكذب. هذا رجل أنا أعرفه، وهو أحد الأصوات التي تذوب عشقا في فلسطين وتذوب عشقا في الأرض الفلسطينية وتذكرنا بالقضية. مؤذن المسجد الأقصى، أنا بقول ده للناس اللي فردوا صدرهم ورفعوا الأسلحة البيضاء عشان يورونا الرجولة في أم درمان. طب ما تاخدوا الأسلحة البيضاء دي اللي طلعتوا بيها أم درمان وتروحوا المسجد الأقصى وتخلوا مؤذن المسجد الأقصى يرفع الأذان من المسجد الأقصى، ولا هي القوة ما بتظهرش إلا هنا؟ إيه اللي بنعمله في نفسنا ده؟ نحن ما نحن فيه حصيلة الكذب، وما نحن فيه حصيلة الأحقاد المتبادلة. أنا عاوز أقول حاجة، هل الناس ما يختلفوش؟ لا، لازم هيختلفوا، ما دمنا بشر بنتحرك على الأرض هنختلف، وممكن الاختلاف يوصل لمشدة. بس لما أنبه إلى خطأي ما كبرش، لابد أن أبادر إلى تصحيح الخطأ والتحلة من المظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ثبت في الصحيح: من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم، مش يكبر وما يعترفش، فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. نحن أصحاب دعوة عريضة لأن نتحلل من المظالم التي وقعت في الفترة الماضية، وأن يعترف كل مخطئ بخطئه. وأخيرا بعد ما قلت ده، وقلت إنه ما نحن فيه حصيلة الكذب وحصيلة عدم ضبط قضية الأولويات في الأمة، لأن الإعلام وضع أولويات زائفة وخلى كرة القدم أهم من لقمة الخبز، وخلى كرة القدم أهم من قضايا الحريات، وخلى كرة القدم أهم من قضية فلسطين وما يحدث الآن في المسجد الأقصى. لازم نقول هذا الكلام، نفكر بالتاريخ هنا وهنا عشان ما حدش يمن على حد. كان معنا صورة لهواري بومدين الرئيس الجزائري السابق وجمال عبد الناصر الرئيس الجزائري السابق. عندنا تصرفين دول حصلوا. شوفوا الصورة دي، أريدكم أن تنظروا مليا إلى هذه الصورة، جمال عبد الناصر وهواري بومدين. مصر عملت إيه للجزائر، والجزائر عملت إيه لمصر، والتاريخ شكله إيه؟ الجزائر عملت إيه لمصر؟ ده لازم أمر لازم نقوله، لأنه إحنا هنا لما نحرك الترس بالعداوة لازم نفرمل العداوة شوية. نفرمل العداوة ليه؟ لأن الذي نعاديه سبق أن كان صديقا، ولا يمكن أن نكون جاحدين لصنيعه. في حرب 73 شاركت الجزائر بالفوج الثامن للمشاة الميكانيكية، 3000 جندي وضابط. نعم، هذا تاريخ، بعثوا 3000 جندي وضابط ليحارب إلى جوار المصريين وليلقن الكيان الصهيوني درسا. وأظن أن الكيان الصهيوني ظل يترنح من الثمالة من هذا الدرس فترة طويلة. برضو هنقول لما الاتحاد السوفيتي غالى في مطالبه، الاتحاد السوفيتي كان منتهز الفرصة وعارف ان مصر محتاجة لسلاح، فبدأ يغالي في المطالب المادية. هواري بومدين راح للاتحاد السوفيتي واعطاهم شيكا على بياض وقال لهم اكتبوا ما تريدون وسنأتي بالأسلحة لمصر. مش ده تاريخ؟ ده تاريخ. الجزائر شاركت في حرب أكتوبر ب96 دبابة وما يزيد عن 50 طائرة حديثة، ب96 دبابة وما يزيد عن 50 طائرة حديثة. طب مصر عملت إيه؟ في 19 سبتمبر سنة 1958 تأسست أول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية هنا في مصر. ده تاريخ. في 19 سبتمبر 58 تأسست أول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية هنا في مصر، وكانت الجزائر ترزح تحت نير الاحتلال الفرنسي. ده تاريخ بنقوله للشباب، لأنه الإعلام ضجيج الإعلام على الطرفين خلى الناس ما تقراش التاريخ وما تعرفوش. ده التاريخ. بدأت الثورة في الجزائر بمجموعة مسلحة ما كانوش يملكوا إلا بنادق الصيد وبعض الألغام. تفتكر بنادق الصيد وبعض الألغام ممكن تطرد المحتل الفرنسي؟ لا، كان الجزائريون بحاجة إلى السلاح وبحاجة إلى التدريب العسكري وبحاجة إلى الدعم. ما تنسوش حاجة مهمة، إن فرنسا أوفدت إلى الجزائر وحشا كاسرا اسمه روبير لاكوست، وحش فرنسي كاسر قام ب11 هجوم ضد الجزائريين وعمل موجة من الدماء والمذابح في الجزائر. وكانت مصر اليد الحانية التي تساعد، مش تساعد بالكلام ولا بالإعلام ولا بالخطب ولا بالصراخ، بتساعد بالسلاح. تأسست أول جمعية للدفاع عن الشمال الإفريقي سنة 44، وأسسها الشيخ الجزائري الفيصل الورتلاني، وقد استقر في مصر منذ عام 1938. وكان بيرأس هذه الجمعية شيخ الأزهر الراحل الشيخ الخضر حسين. ده تاريخ، حد من هنا أو من هنا يقدر يلغيه؟ ما يقدرش. اشترط عبد الناصر حتى يزود المجموعات المسلحة في الجزائر بالسلاح أنهم أولا يصفوا الخلافات الحزبية بينهم، وكان في خلافات حزبية بين مجموعة تيزي أوزو ومجموعة تلمسان، وبفضل توجيهات عبد الناصر أمكن المصالحة وتوحدوا للمرة الأولى، وبدأت مصر تمد بالسلاح. اضطرت الحكومة المصرية في ذلك الوقت أن تتعامل مع مهربي السلاح الدوليين لتسريب الأسلحة إلى الجزائر عبر الأراضي الليبية وتونس والمغرب. ده تاريخ، حد يقدر يلغيه؟ محدش. مصر فتحت القواعد العسكرية للجزائريين في أسيوط وفي إنشاص وفي مرسى مطروح، حد من هنا أو من هنا يقدر ينكر هذا؟ ما يقدرش. أول أسلحة وصلت إلى الجزائر في مركبة اسمها انتصار، خرجت من ميناء الإسكندرية محملة بالأسلحة، بعينة من الأسلحة 100 بندقية لي إنفيلد، 10 رشاش بيرن، 25 بندقية رشاش تومي، 120 قنبلة نووية طراز ميلز. تم شحن اليخت المصري دينا بكمية من الأسلحة والذخيرة في 24 مارس سنة 55، 204 بندقية و240 خزينة رشاش و356 قنبلة يدوية من طراز ميلز 36. ده كله خرج من مخازن الأسلحة في مصر، وما فيش حد في الطرفين يقدر يكذب ما أقول. قامت السلطات المصرية برغم الإعصار وضيق ذات اليد بشراء 1000 قطعة سلاح من إسبانيا من لقمة خبز المصريين لتزويد الجزائر بالأسلحة. قامت مصر بشراء 1500 قطعة سلاح أخرى وتم تسريبها للجزائر، وأعدت صفقة من 350 رشاش وتم توصيلها للجزائر، وحمولة أخرى 600 طن لنقل شحنات الأسلحة للمناضلين. وفضلت وراء الجزائر تسوق قضيتها لغاية ما نالت الجزائر استقلالها سنة 62. التاريخ خلص وبقيت كلمة العقل، وكلمة العقل بتقول لمصر والجزائر المصير المشترك قدر، حتى لو حصل خلاف المصير المشترك قدر. آسف ان انا اقول للأطراف بقى هنا وهنا بعد ما حددنا الأخطاء فين وعرفنا نعمل ايه. مصر والجزائر في مرحلة من المراحل على صعيد الممارسات الإعلامية ذاهلتا عما يوجهه الإسلام من توجيهات، والسبب كرة القدم. طب البرازيل، شايفين الصورة قدام حضراتكم، صورة نقدمها بدون تعليق، بدون تعليق، مش محتاجة تعليق. مصر والجزائر من خلال الممارسات الإعلامية حدث بينهما ما حدث بسبب تخطي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به الإسلام. طب البرازيل اللي هي معقل كرة القدم، شوفوا المفارقة، البرازيل معقل كرة القدم اللي فازت بكأس العالم كم مرة، تنسى كرة القدم إلى حين وتتجه إلى الإسلام. وأنا تعمدت أن يكون ضيفنا النهاردة من البرازيل، معقل كرة القدم. لا، مش هنتكلم النهاردة عن كرة القدم، ده بيترك كرة القدم وبيترك ما تسببه كرة القدم من فتن وبيتجه إلى الإسلام. ضفنا النهاردة، ودي حلقة مهداة للشعب المصري والشعب الجزائري معا عشان نعيد الأمر ونقلبه في رؤوسنا، اسمه لويس إدواردو شافيز. اسم ضفنا النهاردة البرازيلي لويس إدواردو شافيز. ده رجل عمره الآن 35 سنة، أسلم، ودي صورته كما ترونه أمام حضراتكم بالطبع بعد اعتناقه الإسلام. أسلم وعمره 23 عام، ولد في مدينة بورتو أليجري في محافظة ريو جراندي في جنوب البرازيل. كان يمارس لعبة رياضية مش كرة القدم، كان بيمارس لعبة اسمها كابو إيرا. كان يدرس هذه اللعبة في عدد من المحافل والمنتديات والمدارس. هنقول إن لويس إدواردو شافيز كان ملحدا، لا يؤمن بأديان ولا بعقائد، وأسرته أيضا كانت ملحدة. كان له صديق برازيلي، الصديق البرازيلي ده كان له ابن عم اسمه عبد الكريم وده مسلم. والتقى لويس إدواردو شافيز بعبد الكريم وحدثه عبد الكريم عن الإسلام وحدثه عن القرآن، فبدأ قلبه ينفتح لهذه الهدايات. وعمل حاجة غريبة جدا، كان يذهب إلى المسجد الكبير في البرازيل ليصلي الجمعة. طب هو ما يعني ما اعتنقش الإسلام، هو عاوز يشوف الخطيب ده بيقول إيه والمصلين دول بيعملوا إيه، هم بيسمعوه بيصلوا إزاي. حضر لويس إدواردو شافيز أربع جمع دون أن يعتنق الإسلام. في الجمعة الرابعة خلاص حس إنه الإسلام هو الطريق الطبيعي له وهو الطريق القادم. اعتنق لويس إدواردو شافيز الإسلام افتتانا بطريقة المسلمين في الصلاة وبتوحدهم خلف الإمام في صلاة الجمعة. اعتنق الإسلام وتسمى باسم إبراهيم أبو عمير. إذن أصبح لويس إدواردو شافيز هو نفسه إبراهيم أبو عمير. إبراهيم أبو عمير جاء في زيارة إلى مصر ليدرس العلوم الشرعية، وكانت قناة الرحمة السباقة لعقد اللقاء معه وللقيام برحلة في عقله وفكره ووجدانه. لماذا اعتنق ابن البرازيل الإسلام؟ ولماذا نسي فتنة كرة القدم التي افتتن بها المسلمون أنفسهم؟ لماذا نسي هذه الفتنة واقترب من محراب التوحيد؟ كان لابد أن ندير الحوار معه. لماذا تحول لويس إدواردو شافيز إلى إبراهيم أبو عمير؟ سيكون لنا معه إن شاء الله لقاء، ومعنا أيضا صديقنا المعد معنا والمتولي ملف اللغة الإسبانية الأستاذ محمود الحسيني، فمعهما يكون لنا إبحار ويكون لنا حوار. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلموا؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Menschen aus dem Mizrach, Simalim aus dem Arab, mihem ha-manhigim ha-politikaim, ha-hukrim, ha-populariyim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'Islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'Islam?
Gente dell'Oriente, señalados dell'Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
لماذا أسلموا؟
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. قلنا إن مصر والجزائر يتجهان إلى كرة القدم، والبرازيل معقل كرة القدم تتجه إلى الإسلام. شوف حجم المفارقة. أنا عاوز الحلقة دي تكون رسالة للطرفين، اهي البرازيل معقل كرة القدم اللي فازوا فعلا بكاس العالم، بس مش بيدوروا على كاس العالم دلوقت، بيدوروا على الإسلام، بيدوروا على المشروع الحضاري، بيدوروا على الهدايات. أنا عاوز الإعلام اللي شاغل الناس بهذه الأمور عاوزه ينظر إلى هذه الحلقة ويشوف الانشغالات الكبيرة. يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة المهتدي البرازيلي لويس إدواردو شافيز أو إبراهيم أبو عمير في اسمه الجديد بعد أن اعتنق الإسلام في البرازيل. ويلكم اند كونجراتوليشنز، أهلا بك. ويحل ضيفا علينا زميلنا وصديقنا المعد وقد تأخر عنا في حلقتين قبل ذلك، فنرحب به في داره وبيته. أهلا بك أستاذ محمود.
أهلا بحضرتك دكتور،
وأنرت قناة الرحمة. لكن
بنور حضرتك.
أولا أستاذ محمود، نريد أن نطرح على سؤال على ضيفنا سؤالا، متى سمع عن الإسلام للمرة الأولى وإيه اللي لفت نظره للإسلام أول مرة فيها سمع كلمة إسلام؟
قلس لا بريميرا بيس أن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلس لا بريميرا بيس كي أسس كتشادو ألغو صبر الإسلام إي كواندو أسس كتشادو لبلابرا إسلام.
Bueno, la primera vez que yo vi el Islam fue en el colegio. Yo tenía 12 años. Había materia de historia. Y había un libro. Dentro de ese libro había hablaba sobre tres religiones. La religión judaica, cristiana e islámica. Fue la primera vez que vi o que era... o alguna cosa sobre el Islam.
O asli ido.
Sí. Había un texto que había en los libros, yo no me recuerdo.
¿Qué había? ¿Qué estaba escrito?
Yo no me recuerdo sobre los textos.
Es la primera vez que has escuchado la palabra Islam. Sí. O يعني يقول أول مرة يسمع عن الإسلام أو عن كلمة إسلام، وكان في الدراسة، كان في المدرسة، وكان يعني عمره 12 عاما، وكان الكتاب يتحدث عن الثلاث ديانات، الديانة اليهودية والنصرانية والديانة الإسلامية.
يعني هو بدأ بمعرفة الإسلام من خلال كتاب.
كان طبعا.
وإحنا وصلنا في السيرة الذاتية له إنه اقتنى نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى البرتغالية.
نعم.
يعني هل نسأله يعني هل قرأ هذه النسخة قبل أن يعتنق الإسلام وكانت سببا في دخوله الإسلام؟
كي تو دخست كي تو تينس السجرادو قرآن ترادوسيدو برتوغيس إسو أنتس دي كومبرتيرت على الإسلام إسو الكي انفلويو انتي أنت بوريسو تأس كومبرتيدو على الإسلام.
Sí. Yo lo al Corán en portugués fue la piedra fundamental para entender lo que era el Islam, porque yo no tenía recursos para saber lo que era, saber lo que era el Islam. Eso fue para mí fue lo primero paso para adentrar al Islam. Ese sí fue el primero paso para
entrar. نعم يقول هو طبعا هي الخطوة الأولى لدخولي في الإسلام، وأنه القرآن الكريم حتى أنه يعني يستطيع أن يساعده على فهم الإسلام، وكانت فعلا حقا أنها الخطوة الأولى لدخولي الإسلام.
طيب هو يعني إحنا فهمنا من الأخبار التي وصلتنا والسيرة الذاتية له أنه كان ملحدا لا يؤمن بعقائد ولا بأديان، هل صورة الإله كما وضحها القرآن الكريم ما له من أسماء وما له من صفات كانت سببا في أنه ينتقل من الإلحاد إلى الإيمان؟
نعم أنا أفكر كي أبي موتيبو الموتيبو دي كي تو أنتس دي انترار الإسلام تو إرس يعني إدولاترا يلويغو كمو تو نو بينسس كي أي الله كي أي ديوس انتونسس كواندو أس بسكادو أس لإيدو عن الإسلام إصابياس كي أي أون ديوس كي أي الله إسو إسيو براتي أنا كومباراسيون إنتري لرليخيون إسلاميكا إلوس أتروس لرليخيونس.
Sí. Porque yo he frecuentado, he ido en varios locales que había varias religiones, no. ¿Cierto? Pero me miraba eso y no me traía nada, no me traía tranquilidad. Y también era solo ritos de idolatría. Yo miré hasta personas sacrificando animales para los ídolos. Na minha concepção...
Estavam criando animais?
Não. As pessoas pegavam animais e sacrificaram para os ídolos.
Para os?
Ídolos. Ah, outras divindades.
Não.
E no meu conceito, isso para mim é coisa muito louca.
Não.
Fora de la realidade.
Sim. Por isso, has pensado que há Allah em todos os
sim, 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 sim.
Tenhas sempre... dúvida em quando você estava idolatra? Tenhas dúvida em...
Não, eu sempre tenho...
Tua crença?
Minha crença era não havia crença.
Mas que não havia?
Pero no fundo de mi corazón.
نقوم في توقف لكسور من الثانية لأنه معنا مكالمة من الجزائر الأخ حسن من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله.
إسلوبية. ألو.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أهلا أخي ومرحبا تفضل.
شكرا أنا حسن من الجزائر.
تفضل أهلا وسهلا بك. طيب الخط للأسف انقطع ونرحب على أي حال بهذا الشقيق من الجزائر ومكالمته يعني أشياء تسلق الصدور في صدر الحلقة. أستاذ محمود نترجم شيئا مما قاله أخونا إبراهيم.
يقول يعني أنه في بداية الأمر عندما كان يفكر في عندما يعني كان ملحدا يعني لم يكن هناك إله لم يكن عنده اعتقاد أصلا. فعندما قرأ عن بعض الديانات الأخرى ومثلا يقول إنه رأى بعض الناس في بعض الديانات والمعتقدات الموجودة عندهم يعني يقدمون بعض الحيوانات يعني كنوع من أنواع القرابين فهو كان يعتقد أن هذه أمور من أمور الحماقات وأنها أمور يعني لم يكن مرتاحا لها يقول أن هذا لم يعطيه الهدوء القلبي حتى قرأ عن الإسلام وأدرك أن هناك إله لأنه كان يعتقد بهذا
كان يعتقد بهذا وسنعود إلى اعتقاده بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الأخ أبو أحمد من الجزائر الشقيق السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بك ومرحبا
أهلا بك أنت
تفضل
أريد أن أتكلم حول ما يحدث بين الجزائر ومصر
نعم تفضل
أجن أهل الجزائر فيتكلموا في مصر أجن أهل الجزائر فيتكلموا في أرض يعيش فيها الشيخ مصطفى العدوي أجن أهل الجزائر فيتكلموا في أرض يعيش فيها الشيخ محمد إسماعيل المقدم أجن أهل الجزائر فيتكلموا في أرض عاش فيها الشيخ أحمد شاكر أجن أهل الجزائر فيتكلموا في أرض فيها أنصار السنة المحمدية أجن أهل الجزائر فيتكلموا في أرض عاش وترعرع فيها الشيخ حامد الفقي أجن أهل الجزائر فيتكلموا في أرض الأحرار أرض الأبرار
الله جميل 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 يعني أظن
أجن أهل الجزائر أن يتكلموا بكل هذا
نعم.
ما كان لأهل الجزائر الأحرار أن يتكلموا في أهل مصر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي
الله
وابن
الله.
اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي السلام
وعليكم السلام ورحمة الله أحسنت أخي وهذه هي الجزائر التي نعرفها هؤلاء هم بالفعل أحفاد الأمير عبد القادر وأنا هلتقط من الشقيق الجزائري الذي أثلج صدورنا جميعا الأخ أبو أحمد ونقول وهل جننا نحن في مصر لنتحدث عن بلد أنجبت الشيخ عبد الحميد بن باديس وأنجبت الشيخ البشير الإبراهيمي وأنجبت الأمير عبد القادر الذي لقن الفرنسيين دروسا ودروسا أظن أن اللحمة التي تصلنا أكبر بكثير من أفاعيل الصغار أستاذ محمود
نعم.
وصلنا من ضمن السيرة الذاتية للأخ لويس إدواردو شافيز أو إبراهيم أبو عمير بقى في الاسم الجديد
أبو عمير
نعم أنه عرض الإسلام على أمه وأن نعم. أمه رفضت الإسلام رفضت اعتناق الإسلام متهمة المسلمين بأنهم إرهابيون
نعم.
ومتزمتون وضيقوا أفق طيب ده يقودني لسؤال هل الإعلام البرازيلي يصور المسلمين بالفعل بأنهم إرهابيون.
كي sabemos também que tu has hablado con tu madre sobre el Islam para que se convierte al Islam y ella te dijo que ella nunca entrará al Islam por los medios de comunicaciones. Será el problema, es verdad que los medios de comunicaciones el que están diciendo que los musulmanes son terroristas o...
Yo no puedo negar eso.
No puedo negar eso.
Hay en la media personas buenas, personas ruins. Pero las personas...
La mayoría
de las personas hablan con sutil toque de malvadeza sobre el Islam.
Sobre el Islam.
Siempre colocan la palabra terroristas ligada a la palabra musulmán. Entonces, mi madre mira mucho la televisión y ve eso. Ah, los terroristas... مسلمانس.
هم مسلمانس. نعم يقول أنه لا يستطيع أن ينفي هذا وأن حقا يعني الوسائل الإعلام منها الجيد ومنها السيء ولكن الغالبية أو أكثرهم سيئون فيتحدثون عن الإسلام دائما يقرنون بين الإرهاب والإسلام.
ليس فقط يقولون بين الإرهاب والإسلام.
وأنها رفضت الدخول في الإسلام بهذا الأمر.
سنعود إلى هذه القضية بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. من صديق البرنامج الصحفي الكبير بالأهرام الأستاذ عطا عبد العال. أهلا بك أستاذ عطا.
مرحبا يا دكتور حسام. أهلا بحضرتك.
أهلا بك ومرحبا.
أنا أحييك على هذه المقدمة الطيبة والله في الحقيقة والتي أكدت فيها الوحدة الإسلامية، وهذا أعتقد أنه ده رأي كثير جدا من المصريين، وشعب الجزائر هو شعب عزيز وغالي علينا، ولا ننسى
نعم.
ما بيننا وبين شعب الجزائر من وسائل تاريخية. وأنا لما تتمتع به القناة الرحمة في الحقيقة من مكانة طيبة لدى شريحة كبيرة من الجزائريين، وما تتمتع به فضلت الشيخ محمد حسان في الحقيقة من مكانة رفيعة لدى الجزائريين ولدى المصريين، فأنا أقترح أنك حضرتك تتبنى فكرة الإبقاء على خطوط التواصل والأخوة الإسلامية تكون موجودة بين الشعبين من خلال إعداد حلقات خاصة لفضح مخططات الفتنة بين الشعب الجزائري والشعب المصري، واستطاع من خلال هذه الفتنة أعداء الأمة العربية تجنيد غوائيين من مدعي الإعلام في البلدين لتنفيذ هذا المخطط. هناك محاولات عديدة يا دكتور حسام، أنت حضرتك تعرف أكثر مني يعني عبر التاريخ، أن الاستعمار حاول فيها تمرير مثل هذه الخطط في الحقيقة لإسكاء الفتنة بين العرب لإضعافهم، بدءا من محاولات الفرنسيين القضاء على اللغة العربية في بلاد المغرب العربي، وانتهاء بتقسيم الجزائر لثلاث ولايات وتهجير سكان إقليم التل بالكامل واستبداله بمجموعة من الفرنسيين، وقد انتهت كل هذه المحاولات في الحقيقة بزرع إسرائيل. وأنا أعتقد أن الأمة العربية قدرها دائما هو قدر متصل، فبعد ثورة 1952 بعدها بسنتين قامت الثورة الجزائرية سنة 1954، وكما أشرت تأسست أول حكومة جزائرية في القاهرة. فأنا أحب من خلال حسك الوطني وحسك الإسلامي أن تتبنى فكرة إعداد مجموعة من الحلقات بالفعل لفتح هذا المخطط اللئيم الذي يحاول الوقيعة بين الشعبين المصري والجزائري. وأنا متأكد أن حضرتك أنا وأنت وكثير من المصريين لو أن امرأة جزائرية تعرضت لفعل ما من جانب أي حد لقتلنا سويا من أجل هذه المرأة، ونحن لا نتمنى أبدا أن تتردد عبر القنوات الفضائية أن الجزائريين احتدوا على امرأة مصرية أو طعنوا شابا مصريا أو أن مصريا قام بالاعتداء على جزائري في مصر. هذه بالفعل أفعال خسيسة وأفعال صغيرة، ونحن نتمنى أن تسود في الإعلام العربي. أتمنى وأرجو رجاء خاصا أتبنى قناة الرحمة باعتبارها قناة متفردة بالفعل إعداد مجموعة من الحلقات لفضح هذه المخططات تاريخيا، وهي كثيرة كثيرة جدا عبر التاريخ للوقيعة بين العرب وبين المناطق العربية بشكل عام.
جزاك الله خيرا.
والجغرافيون القدامى يعني شبهوا مصر بأن مصر والعالم الإسلامي شبهه بأنه طائر له جناحان. مصر والعراق والشام بمثابة القلب، وإيران وما وراء النهر بمثابة الجناح الأيمن، وبلاد المغرب العربي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا باعتبارها هي الجناح الأيسر. فلو أن القلب قد أخطب أو أصابه شيء ما فأن الجناحان سوف يصبحان مهيبان لا تحركان بالفعل. يعني علينا أن نقوي الإخوة الإسلامية دكتور حسام، وأنا أحييك وتحياتي لحضرتك.
جزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا لحضرتك.
جزاك الله خيرا أستاذ عطا، أسلكت صدورنا. والأستاذ عطا إذا كان أخونا الأخ أبو أحمد من الجزائر قدم صورة مشرقة للرأي العام الجزائري المقدر للدور المصري، فالأستاذ عطا عبد العال قدم صورة مشرقة للإعلام المصري الذي يعي بالثوابت والقواسم المشتركة والمصير الواحد. قبل أن ننتقل معنا الأخ رجب مراسل لماذا أسلموا في الغردقة. أخ رجب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أهلا بك ومرحبا.
أهلا بك ومرحبا. والله يا دكتور حسام احنا الأول نسلم على ضيوفك الكرام وأسأل الله أن يرزقهم الإخلاص جميعا.
آمين يا رب آمين.
ومعلش يا دكتور حسام المرة دي احنا يعني الاتصال المرة دي هناخد بشارة يعني ناخد من حضرتك بشرة من قناة الرحمة. معلش سامحنا يعني احنا عايزين بشرة من قناة الرحمة.
نعم.
بعد الحلقة الماضية بفضل الله اتصل عليا ناس من المسلمين الجدد بفضل الله من شرم الشيخ ومن الغردقة. هم بيطلبوا من حضرتك يعني في إعادة البرنامج لو ترجمة باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أنتم تختاروها بحيث إن هم والله يعني بيثقوا في قناة الرحمة، ومطلوب يعني من قناة الرحمة إن هم يعدوا لنا إن شاء الله يعني بعد إذن حضرتهم يعني إن هم يعدوا لنا إيه ولو يعني شهريا محاضرة بأي لغة إنجليزي روسي إيطالي. هم محتاجين إن هم بفضل الله بيشاهدوا قناة الرحمة الآن
ويشوفوا
في الترجمة.
جميل جميل ده اقتراح رائع، واحنا بالفعل اخ رجب جزاك الله خيرا على هذا الاقتراح. احنا الان اكتمل لدى برنامج لماذا اسلموا طاقم الاعداد، طاقم الاعداد دلوقتي في برنامج لماذا اسلموا في كل اللغات، كان ناقصنا بس اللغه الروسيه، ومنذ اسبوع انضمت الينا الاخت المسلمه الاستاذه ضحى وهي تتقن اللغه الروسيه، فكده بقى معانا طاقم اعداد بكل اللغات، انجليزي وفرنسي والماني واسباني وروسي. فان شاء الله يعني احنا نشرع في ترجمة هذه الحلقات الى اللغات الاخرى وخصوصا الانجليزية والفرنسية، واقتراحك مقبول اخ رجب جزاك الله خيرا. استاذ محمود حضرتك قلت لنا انه القسم الاكبر من الاعلام البرازيلي كان يعني ضد الاسلام وفي حساسية بينه وبين الاسلام، فاحنا عاوزين برضو نسأل الاخ ابراهيم، طيب هل كان في منافذ كافية للثقافة الإسلامية هقول مثلا في بورتو إليجري البلد اللي هو كان فيها، ولا ملقاش هذه المنافذ والتمسها في بلاد أخرى أو أقطار أخرى؟
Como decimos que los medios de comunicaciones que estaban contra el Islam, la mayoría de ellos estaban contra el Islam, entonces tú has visto que hay centros islámicos para enseñarte el Islam en tu pueblo. O has visto eso fuera de los centros islámicos
sobre el tema de
el Islam.
El Islam.
No.
Yo miré la internet. Fue lo primero.
En tu pueblo no hay centro.
Yo no sabía. Ahora yo sé. Me espero.
Alegre en
Porto Alegre. Ahora sí. Existe un local.
Pero cuando tú has convertido, te has convertido al Islam, no había centro.
Yo no sabía. Yo no sabía. Había, pero no sabía los locales.
Había, pero tú no sabías.
No sabía, ¿no? ¿De dónde?
¿Cómo? ¿Tú no vives en el...?
En Porto Alegre, sí, pero no hay una información sobre dónde es el centro islámico de Porto Alegre. No había. Yo no sabía. Yo entré en contacto por...
Eso no te dio importancia que saber si hay centro.
No, sí. Yo procuré en Porto Alegre. Y la referencia que encontré en la internet fue en la Plaza 15 y no había número. Me paré delante de la Plaza 15 y miré para todos lados. Bueno, ¿dónde está la mezquita?
No hay mezquita.
No hay mezquita.
Y la segunda,
y la segunda información, me dieron el enderezo de una cafetería. Bueno, paré y miré enfrente de la cafetería y miré, pues, subhanallah, Dios dentro de un cubo de café.
¿Quién?
Era una cafetería, local de...
وترجموا لنا بعد ما نتلقى هذه المكالمة الهاتفية أحد الدعاة، دعاة الجزائر، الدعاة الذين يعملون على بصيرة، الأخ أبو أنس من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخي.
بارك الله فيك. أسأل الله جزاك جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
آمين يا رب آمين.
يعني مداخلتي من شقين، وأسأل الله جل وعلا أن أختصر وأكون مفيدا بإذن الله
إن شاء الله.
الشق الأول، معلوم أن صاحب العقيدة السليمة الصحيحة المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
ومن كان يسير على نهج سلف هذه الأمة فإنه ينبذ ما حدث، سواء حدث في مصر أو حدث في الجزائر أو في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي بمثل الصورة التي حدثت.
نعم.
فإنه ينبذ ذلك.
نعم.
سواء كان الفاعل جزائريا أو كان مصريا.
نعم.
إذن الأمر بنا جميعا إذا أردنا أن نعالج مثل هذه الأمور في الجزائر وفي مصر وفي غيرها، فإنه يجب علينا أن نعالجها من منظور الشرعي، وهذا الذي ينبغي بل يجب أن يعنى به الإعلام سواء الصحفي أو المرئي.
نعم.
الملحظة الثانية أخي الكريم المقدم،
نعم.
يعني في خلال قراءتك لعناوين الصحف التي قرأتها، يعني صحيفة الشروق خصوصا التي ركزت عليها كثيرا،
نعم.
وأنا يعني من متابعين شريطة الشروق ولي عليها ملحوظات وانتقادات، لكن يعني كان الأولى بك أن تكون منصفا، لأنك حينما ذكرت ما عليها لم تذكر ما على الإعلام المصري المرئي الذي يعتبر أكثر تأثيرا. فصراحة يعني بعض القنوات معروفة لديكم قنوات مصرية رياضية يعني تسب الجزائريين عن بكرة أبيهم، وصفونا بأننا لقطاء، وصفوا كذا وكذا، يعني أمور يعني ينبل الجبين، لكنك اكتفيت بذكر عنواني فقط.
نعم.
عنواني فقط أخي الكريم لصحيفتين مصريتين.
أخي أبو أنس، إحنا أدنا الممارسات الإعلامية في الطرفين، لكننا نعم. كنا مضطرين لأن نقول، لأنه البذرة الأولى من الذي وضعها، ده الفكرة اللي احنا بنقولها. وأنا رسالتي بالمناسبة أخ
دقيقة فقط،
أنا
لست مدافعا عن جريدة الشروق، لكن أقول لك
أحسنت.
الشروق لم تهاجم إلا رموز الفتنة عندكم. الشروق ما تكلمت برموز مصر، ولا تكلمت في جهاد مصر، ولا تكلمت في معالم مصر أبدا.
أخ أبو أنس، حضرتك موافق أن تقول جريدة الشروق، حضرتك موافق أن تقول جريدة الشروق ليس في مصر رجال إلا نوال السعدوي؟
لا، هي لم تقول الشروق.
حضرتك موافق على هذا؟ يعني ده خبر منشور وكلنا قرأناه، حضرتك موافق على هذه الممارسات الصحفية؟ أنا أدنت الممارسات الصحفية السيئة في مصر والجزائر، لكن هل تقر أن يقال عن مصر ليس فيها رجال إلا نوال السعداوي؟ هل هذا مقبول؟
الحق يلزمني أن أقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
نعم.
هذا الكلام مرفوض سواء صدر من الشروق أو
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، ونحن فعلا نقنع بهذا الأمر، وكلام الأخ أبو أنس هو حاول أن يكون متوازنا، ونحن بالفعل ندين الممارسات الصحفية الرديئة على الطرفين، لكن لابد أن نقول إن الحظ الوافر من الفتنة تحمله الصحافة الجزائرية، وده معناه مش معناه أننا أقر ما يقال في الإعلام المصري عن الشعب الجزائري، لأن لازم نفرق بين الثابت والمتغير. الغوغاء الذين رأيناهم في أم درمان دول متغير، والثابت هذا الصوت الإسلامي الذي نسمعه ونريده أن يبقى وأن يرد لهؤلاء الغوغاء حكمتهم المفقودة. وإحنا برضو إذا ظهر بيننا وبين أظهرنا من يثير الفتنة ويبثها، فإن لدينا من الحكمة ما نستطيع أن نعيد به الأمور إلى الجادة المثلى، لكن آن للشقيق أن يصارح شقيقه بمواطن الخلل وأوجه القصور. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أوجب واجبات الأخوة أن نتناصح بملامح النقص وأوجه القصور، وألا ندفن رؤوسنا في الرمال. أستاذ محمود، نريد من الأخ لويس إدواردو شافيز، الأخ إبراهيم، أن يوجه رسالة إلى الشعبين المصري والجزائري. هو حضرتك حكيت له طبعا جزءا مما حدث، طيب ماذا يقول للشعبين؟
سكريموس مندر أم نسخي برا los egipcios, los de Argelia, sobre el problema que ocurrió por la causa del partido y los heridos.
No, en Brasil acontece esa misma cosa, la rivalidad. Pero las personas hoy se esquecen de Allah y su profeta, Salah de Sala, y dan atención al fútbol.
¿No dio?
Dan la atención mayor al fútbol,
no
al profeta o a Allah.
Se esquecen.
No, acá, en ese problema. Las personas cambiaron los valores. El fútbol está encima de la religión.
No,
y hay hermanos muy, muy perto de nosotros que están sufriendo, que están pasando fome.
En Palestina.
Exacto.
هو يقول يعني المشكلة أن يحدث هذا في البرازيل أيضا مثل هذه المشاكل ما بين مصر والجزائر. ويقول هي المشكلة الأكبر تأتي من الدين، أنهم جعلوا كرة القدم، هؤلاء الأشخاص جعلوا كرة القدم في القمة، وليس يعني يقول أنه ليس عندهم، يعني لا يريد أن يقول ليس عندهم دين، يعني إذا كان عندهم دين لابد أن يكون الدين في المقدمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحدثنا عن الكرة، لم يحدثنا عن الدين، وكان الأولى والأوجب أن ينظروا إلى الجرحى والمشاكل والقتلى في فلسطين.
جميل جميل. وهكذا وضعنا الأخ إبراهيم أمام مسؤولياتنا وجعلنا نجتلي صورتنا في المرآة، بيقول للشعبين المصري والجزائري: كان الأولى بكما أيها الشعبان المسلمان أن تنظر إلى ما يحدث في فلسطين وأن تحسن ترتيب الأولويات. الواحد يعني الحقيقة يشعر بكثير من الأسى والألم، لكن أهو من معتنق الإسلام الجدد يوجه لنا النصح مجددا. دعوتنا في قناة الرحمة دائما إلى ممارسة إعلامية نظيفة على الطرفين، ممارسة صحفية نظيفة لا تشحن أو لا تصدر شحنات من غضبة الصدور، وإنما تكون قطرات ونفسة ماء باردة تهدئ من الصدور التي تغلي كالمرجل. دعوتنا دائما بعدم اللدد في الخصومة. وأنا اخترت الخبرين دول لأن الأخ سألني أنت اخترت الخبرين دول ليه؟ لأنهم أخف الأخبار الموجودة في الصحافة المصرية، وأنا لا أريد أن آتي بأمور يعني تسكب البنزين على النار. أنا أذكر بخطاب الرئيس مبارك الداعي إلى التهدئة والتعقل والحكمة، والذي لا يفرط أيضا في أي كرامة تهدر أو حقوق تهدر، وأضع هذا بين قوسين، لأنه ليس مقبولا ما حدث ضد المصريين في أم درمان. وأيضا أذكر بعدم اللدد في الخصومة، لأننا ذكرت بموقف المصافحة الشهير، رئيس الاتحاد المصري أمام عدسات المصورين رايح يصافح بإيده رئيس الاتحاد الجزائري، ورئيس الاتحاد الجزائري بيديله ظهره ويمشي، هذا ليس مقبولا. وهنا أنا بذكر الطرفين اللي عاوزين يلدوا في الخصومة، أذكر في الآخر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الطبراني: من تنصل إلي فلم يقبل لم يرد علي الحوض. تعرف يعني إيه؟ يعني جاء أخوك متنصلا، يعني معتذرا، يعني طالبا أن تفتح صفحة جديدة، وإنت بتديله ظهرك وتلد في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تنصل إلي فلم يقبل لم يرد علي الحوض. بقول لدعاة الفتنة: هل تريدون أن تردوا حوض رسول الله أم لا؟ كل الشكر والتقدير للأخ معتنق الإسلام الأخ إبراهيم، جزاك الله خيرا، وكل الشكر والتقدير لزميلنا المعد الذي نأتنس بوجوده دائما الأخ محمود الحسيني، جزاك الله خيرا. وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع قلوب هادئة أطفئت فيها نيران الفتنة، مع مزيد من الهداة والمهديين، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة.